اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا.
وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، باب جديد من أبواب كتاب الرسالة، وهو باب العلل في الأحاديث. وهذا يعني من أهم الأبواب التي سطرها الشافعي في هذا السفر المبارك، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. طبعا بعض العلماء يقول إن أول من كتب في علل الأحاديث هو الإمام الترمذي رحمة الله عليه، لكن ربما المطالع لهذا الباب يستطيع أن يقول إن أول من كتب في باب العلل في الأحاديث هو الإمام الشافعي رحمة الله عليه. طبعا هذا الباب لخص فيه الشافعي ما ذكره في كتاب اختلاف الحديث. هنا تجد المسألة أكثر تنظيرا، مجرد قواعد ربما لم يعني يذكر لها أمثلة على كل جزئية من الجزئيات. وإن كان الأمر المهم جدا عندنا هو تأصيل المسألة، تأصيل القاعدة، ربما تذكر أمثلة ربما لا تذكر أمثلة، المهم أن القاعدة تكون إيه؟ مفهومة. المثال ليس شرطا حتى تقبل القاعدة، المثال فقط يوضح لك الإيه؟ القاعدة. ممكن تكون القاعدة صحيحة ولا تأتي لها بمثال، خلاص المهم أنك تسطر القاعدة، لربما يأتي غيرك يستطيع أن يأتي بأمثلة. يقول باب العلل في الأحاديث. قال الشافعي: قال لي قائل. طبعا الباب كله يسير على فقال. طبعا قال لي قائل، من هذا القائل؟ البعض يقول محمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنه، ولكن المطالع لقال لي قائل دي أو فقال لي اللي هو وبيجاوبه بعد كده، يجد أن في أسئلة لا تسأل من محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه، لكن وارد أن يكون محمد بن الحسن سأله عن بعض هذه الأسئلة وغيره سأله أسئلة أخرى فأجاب عن كل هذه الأسئلة وجعل السائل قال فأبل لي، فأجمع لي ما ذكرت، فاذكر لي مثالا واحدا يوضح هذه القاعدة. كل هذا ربما يكون محمد بن الحسن له إيه؟ نصيب من هذه الأسئلة التي سئلت للشافعي رحمة الله عليه. قال الشافعي: قال لي قائل، فإن نجد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في القرآن مثلها نصا، وأخرى في القرآن مثلها جملة، وفي الأحاديث منها أكثر مما في القرآن، وأخرى ليس منها شيء في القرآن، وأخرى متفقة، أي متفقة، لكن هو كتبها على لغة الشافعي في كونه لا يهمز، وهي لغة أهل الحجاز، وأخرى مختلفة ناسخة ومنسوخة، وأخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ، وأخرى فيها نهي لرسول الله فتقولون ما نهى عنه حرام، وأخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نهي فتقولون نهيه وأمره على الاختيار لا على التحريم، ثم نجدكم تذهبون إلى بعض المختلفة من الأحاديث دون بعض، ونجدكم تقيسون على بعض حديثه ثم يختلف قياسكم عليها، وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه، فما حجتكم في القياس وتركه؟ ثم تفترقون بعد، فمنكم من يترك من حديثه الشيء ويأخذ بمثل الذي ترك وأضعف إسنادا منه. قال الشافعي: فقلت له: أرأيت هذه طبعا يعني هو سيذكر أمثلة يسيرة على بعض هذه المسائل، ويعني لن يذكر أمثلة لمسائل أخرى، لكن دعونا نأخذ جملة جملة منها ونذكر شيئا يسيرا سريعا. يقول الشافعي: قال لي قائل، فإن نجد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في القرآن مثلها نصا، نجد في القرآن فريضة من الفرائض، ثم نجد حديثا ذكر هذه الفريضة بالضبط، نجد في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم نجد في الأحاديث بني الإسلام على خمس، هذا الحديث كهذه الآية، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، كقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى آية في القرآن، أحاديث أخرى تدل على مثل ما دل عليه القرآن، ضع علامة مائلة. وأخرى في القرآن مثلها جملة، وفي الأحاديث منها أكثر مما في القرآن، ضع علامة مائلة. وجدنا في القرآن وأقيموا الصلاة إجمالا، ثم وجدنا تفاصيل ذلك في السنة من مواقيت الصلاة، من عدد ركعات الصلاة، من مما تتكون منه الركعة في الصلاة. وجدنا في القرآن وآيات الزكاة، ثم المقادير والأصناف، وما الذي يخرج وما الذي لا يخرج، وما هو الجزء المخرج، تفاصيل ذلك في السنة. قال: وأخرى ليس منها شيء في القرآن، ضع علامة مائلة، مثلا حرم الله عز وجل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، سنة استقلالية ليس شيء منها في القرآن، تحريم الحمر الأهلية، إلى آخر الأمثلة الكثيرة التي نذكرها من أول ما بدأنا قراءة في كتاب الرسالة. وأخرى متفقة، ضع علامة مائلة، يعني لا تعارض بينها، هذه الأحاديث في الصلاة، هذه الأحاديث في الصيام، هذا في جنس وهذا في جنس آخر، لا اختلاف. وأخرى مختلفة، ناسخة ومنسوخة، ضع علامة مائلة. وأخرى مختلفة، أحاديث مختلفة، من ما هو ناسخ ومن ما هو منسوخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن الاستمتاع، كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء ألا وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، أليس هذه كلها مختلفة؟ ثم منها ناسخ ومنها ما هو منسوخ، ضع علامة مائلة. وأخرى مختلفة، ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ، أحاديث مختلفة ليس فيها ناسخ وليس فيها منسوخ، يعني شروط النسخ غير متوفرة. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، وظاهرها الاختلاف. فالبعض يوفق يقول بضعة منك فيما سوى الشهوة، أي في غير حالة الشهوة، وفي حالة الشهوة يكون من مس ذكره فليتوضأ، يبقى ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ، ولكن ظاهرها الإيه؟ ظاهرها التعارض أو الاختلاف، ضع علامة مائلة. وأخرى فيها نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقولون ما نهى عنه حرام، أي تقولون هذا على سبيل التحريم، كالأحاديث التي فيها النهي عن عقوق الوالدين، كالآيات التي فيها النهي عن التأفف، كأي نهي الأصل فيه التحريم كما ذكرنا ذلك، تمام؟ ضع علامة مائلة. وأخرى لرسول الله فيها نهي، فتقولون نهيه وأمره على الاختيار لا على التحريم، تأتون إلى هنا وتقولون هذا النهي على الاختيار، إما على القراءة أو على الإباحة. فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب قائمة، ثم نظرنا فوجدناه يشرب من زمزم قائمة، تمام؟ فتقولون هذا النهي على الكراهة، لا تقولون هذا النهي على التحريم. إذن القول هذا ليس من باب الأهواء، ولكن من باب إن وجدنا دليلا يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة قلت به، إني لا أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، يبقى فلا تدعن، هذا النهي للإرشاد، يبقى إن وجدت قرينة تقول إيه بها. طبعا هذه الاستشكالات التي يطرحها السائل الإمام الشافعي سيبينها، لكن نحن نذكر على أمثلة سريعة على هذه الأمور. فتقولون نهيه وأمره على الاختيار لا على التحريم، بتيجوا في الأمر برضو تعملوا كده، أوامر تقولوا ده على اللزوم لابد، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر يجب اجتناب ذلك، وفي أوامر أخرى تقولون يعني من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانه، فتقولون هذا على الإيه؟ على الاستحباب، على الاختيار، وليس على اللزوم. ثم نجدكم تذهبون إلى بعض المختلفة من الأحاديث دون بعض، يعني ترجحون بعض الأحاديث على بعض، ونجدكم تقيسون على بعض حديثه ثم يختلف قياسكم، يعني نجدكم تستعملون القياس ثم نجد هذا القياس يختلف، تتركون بعضا فلا تقيسون عليه، فما حجتكم في القياس وتركه؟ نقول ما كان من الأمر تعبدي فلا يجوز أن نقيس عليه، لا يجوز أن نقول من أكل لحم النعامة يجب عليه أن يتوضأ قياسا على من أكل لحم الإبل. تركنا إعمال القياس هنا لأن علة الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل علة تعبدية، لا ندري لماذا أمرنا الله عز وجل بالوضوء إذا أكلنا لحم الإبل. لكن في مسائل أخرى أجرينا القياس، كقياس ضرب الوالدين على النهي عن التأفف بجامع الإيذاء، ففي كل تحريم، يبقى هنا أعملنا القياس لأن العلة ليست تعبدية. يبقى أو إن مثلا إن علة حكم الأصل غير معلومة فكيف نجري القياس؟ يبقى ما أجرينا في القياس توفرت لدينا شروط القياس، وما لم نجري في القياس لم تتوفر لدينا شروط القياس. قال: ثم تفترقون بعد، فمنكم من يترك من حديثه الشيء ويأخذ بمثل الذي ترك وأضعف إسناده. يبقى حديثنا هم حديث أقوى في الإسناد من حديث آخر، وتأخذون بالحديث الأقل قوة وتتركون الحديث الأكثر قوة. نقول بدلالة أدلة أخرى، يعني مثلا قول من قدم حديث إنما هو بضعة منك على حديث من مس فرجه فليتوضى، حديث بصرة بنت صفوان. هناك من قدم حديث طلق بن علي على حديث بصرة، مع أن حديث طلق بن علي أقل في القوة من حديث بصرة بنت صفوان، ومع ذلك قالوا هذا معضد بالبقاء على أن الأصل براءة الذمة وعدم المطالبة بالوضوء إن مس الإنسان عضوا من أعضائه. يبقى هنا اللي هيقدم شيئا أو يؤخر شيئا أكيد أنه عنده إيه؟ قرينة. هذه أمثلة سريعة على هذه المسألة التي ذكرها الشافعي، ثم نبدأ نفصل بما ذكره الشافعي رضي الله عنه. قال الشافعي: فقلت له: كل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله من سنة، جزاك الله خير، من سنة فهي موافقة كتاب الله في النص بمثله، وفي الجملة بالتبيين عن الله عز وجل، والتبيين يكون أكثر تفسيرا من الجملة. ودي قاعدة، إن التبيين ليس مرادفا للتفسير، التبيين تفسير وزيادة. دي جزئية مهمة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما ورد مجملا في القرآن، مش بيفسر، لا ده بيفسر ويزيد على هذا الإيه؟ التفسير، إما بذكر شرط من الشروط أو بركن من الأركان. عشان كده في النهاية بنطلع بنقول العبادة لابد من توفر شروطها وانتفاء موانعها. قال: وما سن مما ليس فيه نص كتاب الله فبفرض الله طاعته عامة في أمره تبعناه. إذا سن النبي فيما ليس فيه نص كتاب، فيما ليس لأصله أصل في القرآن، فواجب اتباعه بدلالة الأدلة العامة التي ذكرها الشافعي فيما مضى على وجوب اتباع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الناسخة والمنسوخة من حديثه فهي كما نسخ الله الحكم في كتابه بالحكم غيره من كتابه عامة في أمره، وكذلك سنة رسول الله تنسخ بسنته. هذه ذكرناها في مضى أنواع الإيه؟ النسخ، وقلنا وجهة نظر الشافعي في كونه لا يقول بأن القرآن ينسخ السنة، وأن السنة تنسخ بالقرآن، والقرآن يأتي مؤكدا لما نسخته السنة بالسنة. وذكرت له بعض ما كتبت في كتابي قبل هذا من إيضاح ما وصفته، فأما المختلفة التي لا دلالة على أيها ناسخ ولا أيها منسوخ فكل أمره متفق صحيح لا اختلاف فيه. شوف قاعدة بيقول قبل ما يناقش أي مثال، يعني قبل كده ما أبتدي أبص في الأمثلة أو أنظر في الأمثلة التي طرحتها والمشكلة عليك وأنا مغمض العينين، لا اختلاف بين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما المختلفة التي لا دلالة على أيها ناسخ ولا أيها منسوخ، اللي احنا مش عارفين فين الناسخ من المنسوخ فيها، بس ظاهرة الإيه؟ الاختلاف، فكل أمره متفق صحيح لا اختلاف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني في شهادة مثلا دخول رمضان عمل النبي شهادة رجل أنه رأى هلال رمضان، ثم وجدناه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا شهد شاهدان عدلان فصوم وأفطر. طب مش ده كده في تعارض؟ لا، نقول لا تعارض. أما في حال الإفطار أي في نهاية الشهر فلا نقبل إلا رجلين في ثبوت هلال شوال، وأما في بدء دخول رمضان فجاز لنا أن نقبل رؤية شاهد واحد بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في اتفاق هنا ما بين القول وما بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عنوان جانبي: قواعد توضح لك أسباب الاختلاف الظاهري في بعض الأحاديث. قواعد توضح لك أسباب الاختلاف الظاهري في بعض الأحاديث. كلام ده يفهم أولا ثم يحفظ، يعني كما نقول كده صم بعد فهمه، حوالي كده 10 مسائل كده هو ورا بعض زي الأمثلة اللي احنا ذكرناه. قواعد بقى، لماذا تجد هذا الاختلاف الظاهري بين الأحاديث؟ مش دي برضو ممكن يكون استشكال عند البعض أو إشكال عند البعض؟ يعني طب ليه الاختلاف الظاهري ده موجود؟ واحد: ورسول الله عربي اللسان والداري. مهمة جدا ان انت نفسك لما بتتكلم ابنك ممكن يفهم منك حاجة وبنتك تفهم حاجة تانية، صح؟ فتقول له انت فهمت كده ليه؟ تقول له يقول لك ايه، ما انت حضرتك لسه قايل كذا وكذا. وبنتك: لا، ما اصلا فهمت ان حضرتك مش عايز الحاجة دي دلوقتي، انت كنت قلت لنا قبل كده. يعني في موضع اخر ربطناه بالموضع الذي تكلمت فيه الآن، صح ولا؟ فهو يقول: ورسول الله عربي لسان والدار، يتكلم بما تتكلم به العرب من إطلاق في مكان قيده في مكان آخر، ومن عام في مكان ثم خصصه في كلام آخر. عربي لسان والإيه؟ والدار. فإن أخذت بجزئي النظر أعطيت أحكاما لم يردها الشرع، فإن جمعت ما تحدث به النبي في المسألة الواحدة في مكان واحد ظهر لك ما كان من تقييد أو ما كان من تخصيص أو ما كان من بيان إلى آخره. دي قاعدة واضحة. ليه الاختلاف الظاهري؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كما يتكلم العرب، وما تقول في الدليل الذي تدلل به على أن في عموم وتخصيص وإطلاق وتقييد، أن لغة العرب كانت هكذا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان القوم. يوضح عربي اللسان والدار فيقول: فقد يقول القول عاما يريد به العامة وعاما يريد به الخاصة، كما وصفت لك في كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. وهو ذكر أمثلة على ذلك. ارجع لأنواع البيان الخمسة التي صدر بها الكتاب. 2، أسباب الاختلاف الظاهري بين بعض الأحاديث. كتاب الرسالة كتاب من إملاء الشافعي على تلميذه الربيع، لا يمسك بقلم ويكتب ثم أنا كتبت دي قبل كده ولا لا، طب عشان نجنبها، طب الحتة دي لا، يعني ماشي في يملي وربيع يكتب. ده اختلاف كبير جدا، ولا أنت تجد إيه في تكرار في إعادة للمعلومة في كذا، بعكس الإيه التصنيف في هذه الأيام وكوبي بيست المسائل دي اتعدت ولا لا. أصلا في ناس بتكتب كتاب مش عارفة اللي كتبته في الأول إيه، عشان كله إيه نقلاه. في ناس بتصنف مصنفات ما تبقاش عارفة اللي في المصنف بتاعها ده هي كاتبة إيه، عشان ياخد مثلا 100 سطر كده قرأت أول 10 سطر عجبها جدا فراحت كتبته، طب و90 سطر التانيين هبقى أقرأه إن شاء الله لما كتاب يطبع. ده كتاب حضرتك مش كتابنا، يعني الكتاب ده ينسب لك. فالإمام الشافعي قد يعيد ليه؟ لأنه يملي، وربما يعني يعيد يكرر ليؤكد المعلومة أو ليؤكد المعلومة ويزيد عليها، إما بذكر مثال آخر أو توضيح لمثال ذكره فيما مضى. 2، ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة. تمام كده؟ تسأل عن شيء وأجاب، ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصا والخبر مختصرا، والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء، فواحد يجي يروي لك الحديث يجيب لك المسألة من ألفها إلى يائها، ولك كنت عاد وجاء عربي فسأل النبي فقال له النبي، بص بالتفصيل. واحد تاني يروي الحديث يجيب لك إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بس، وواحد تالت يجيب لك بعض إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بس، تبقى أنت قاعد إيه تقول طب ده مش ده اختلاف؟ لأ، بس لم المسألة كده، اجمع المسألة تظهر لك، ويبقى هنا أسباب الاختلاف الظاهري الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يروي متقصيا وربما يروي مختصرا. تلاتة، ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة. أسباب الاختلاف أن الراوي النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسألة بيجاوب واحد دخل حفظ منه الإجابة، ما يعرفش اللي حصل قبل كده، فيروي لك بس الإيه؟ الإجابة. قال قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة، فيدل له على حقيقة الجواب بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب. تظهر المسألة إن عرفت ما هو السبب الذي لأجله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب. ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. ويسن في الشيء سنة وفيما يخالف أخرى، فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين اللتين سن فيهما. يسن في الشيء سنة، ويسن سنة لكن في نفس الشيء بس حالة مختلفة، فبعض السامعين لا يستطيع أن يفرق بينهما، بين اختلاف الحالين اللتين سن فيهما. يأتي عمر بن الخطاب ويسأل عن مضمضة، يسأل عن القبلة في الصائم، قال أرأيت لو تمضمضت؟ يأتي واحد فيرخص له النبي في القبلة، ويأتي آخر فلم يرخص له النبي في القبلة، مش ده كلها في القبلة للصائم؟ طب تبقى القبلة سهلة كده زي المضمضة، ولا القبلة تنفع في أحيين وما تنفعش في أحيين تانية؟ مش هي نفس المسألة؟ قال فنظرت فإذا الذي نهاه شاب، وإذا الذي رخص له شيخا، أي رجلا كبير في السن. خمسة، تمام كده. ويسن سنة في نص معناه فيحفظها حافظ، ويسن في معنى يخالف في معنى ويجامع في معنى سنة غيرها لاختلاف الحالين، فيحفظ غيره تلك السنة، فإذا أدى كل، شوف من أين نعلم الاتفاق ونزيل هذا الاختلاف الظاهري، فإذا أدى كل ما حفظ رآه بعض السامعين اختلافا وليس منه شيء مختلف، لكن لو جمعنا كل ما رأوه لم يكن شيء مختلف. سبعة ولا ستة؟ ستة. ويسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم شيء أو بتحليله، ويسن في غيره خلاف الجملة، فيستدل على أنه لم يرد بما حرم ما أحل، ولا بما أحل ما حرم، كلام عربي. ويسن بلفظ مخرجه عام، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث ابن عباس في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله عز وجل حرمه يوم خلق السماوات الأرض، اللي هو الإيه؟ الحدود الإيه؟ الحرم، تمام كده. وقال لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، صح، مش ده لفظ مخرجه عام، لا يحصد أي شيء من هذه الإيه؟ الحشائش ولا الزروع ولا كذا. فيقول ابن عباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وكذا، فيقول النبي إلا الإذخر، يبقى مخرج الحديث عام ثم يستثني منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم شيء أو بتحليله، ويسن في غيره خلاف الجملة. قال فيستدل على أنه لم يرد بما حرم ما أحل، لا يرد لا يختلى خلاه الإذخر، ولا يرد إلا الإذخر جواز حصد كل ما يظهر أو ما يكون من حشيشة في الحرم، ولا بما أحل ما حرم. ولكل هذا نظير فيما كتبنا من جمل أحكام الله. الشافعي بيرد برضو رد إيه؟ رد تأصيلي، لأنه سيذكر أمثلة فيما هو آتٍ، بس المهم إن الكلام إيه؟ يتفهم. قواعد توضح لك أسباب هذا الاختلاف الإيه؟ الظاهري. كده بقوا كام؟ اللي جاي سبعة؟ سبعة. ويسن السنة ثم ينسخها بسنته، ولم يدع أن يبين كلما من سنته. كلما نسخ دي عندكم؟ قال: ويسن السنة ثم ينسخها بسنته، ولم يدع أن يبين كلما نسخ من سنته، ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ. هذه ذكرناها فيما مضى، إن النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ سنته بسنته ولا تنسخ السنة بالقرآن، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن زيارة القبور ثم ينسخ ذلك بسنته: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورا، وفي كل موطن يؤكد إيه ذلك، ولم يدع أن يبين كلما نسخ من سنته. إيه اللي يحصل؟ ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول الله بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ، ممكن البعض ممن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب عنه الذي نسخ أو يذهب عنه الإيه؟ الناسخ. قال: فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله الآخر، وليس يذهب ذلك على عامتهم، لكن سنة النبي محفوظة. إياك أن تظن أن كله يذهب على الكل، لا، يذهب على البعض لكن بمجموع الكل تكون محفوظة، وليس يذهب ذلك على عامتهم حتى لا يكون فيهم موجودا إذا طلب، إذا طلب وجد. وكل ما كان كده سبع إيه؟ سبع قواعد توضح لك أسباب الاختلاف الظاهر. مفهومة؟ السبع قواعد مفهومين؟ قال: وكل ما كان كما وصفت أمضي على ما سنه، يعني كل ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم أمضاه العلماء على ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بين ما فرق بينه منه، وما فرق النبي بين الحالتين اللتين يبدو فيهما الائتلاف وهما في الحقيقة مختلفان فقد فرق بينهما العلماء، وكان الطاعة في تشعيبه على ما سنه واجبة، كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما فرق من أحوال واجبة، ولم يقل ما فرق بين كذا وكذا، يعني ليس دأب المؤمن أن يقول لماذا فرق بين كذا وكذا، ليس دأب المؤمن أن يوقف الامتثال على معرفة الحكمة من كونه فرق بين كذا وكذا، لكن طلب الحكمة بعد الامتثال ليس فيه شيء، بل ربما كان فيه زيادة إيمان واستطاعة بيان. قال: وكانت الطاعة في تشعيبه على ما سنه واجبة، ولم يقل ما فرق بين كذا وكذا، لا يقول المؤمن ولا يقول أحد من أهل العلم لماذا فرق النبي بين كذا وكذا، لأن قول ما فرق بين كذا وكذا فيما فرق بينه رسول الله يكفي أن أنت تعرف أن الذي فرق هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قول ما فرق بين كذا وكذا فيما فرق بينه رسول الله لا يعدو أن يكون جهلا ممن قاله أو ارتيابا شرا من الجهل، وليس فيه إلا طاعة الله باتباع، يعني لا يسعه، أي لا يسع هذا الجاهل إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جمع وفيما فرق، يعني ليس لأحد مثلا أن يأتي ويقول إيه، يعني عجيب جدا، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الرطب بالتمر ثم يأتي يرخص في العراية. طب وانت مالك؟ من الذي نهى ومن الذي رخص؟ النبي صلى الله عليه وسلم. سؤالك هذا إما أن يدل عن جهل أو أنك ترتاب تشك فيما شرعه الشرع وفيما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية لا يسعك إلا أن تتبع النبي فيما نهى وأن تتبع النبي فيما رخص، لكن امتثل ثم ستظهر لك الحكم بعد ذلك. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الرطب بالإيه؟ بالتمر، وهذه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مزابنة، ليس كذلك؟ المزابنة النهي عن بيع الرطب بالتمر، لأنه لا يعلم بينهما التماثل، ولا بد من اشتراط التماثل، كما في حديث أبي سعيد الخدري وغيره كأبي هريرة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن هناك فقراء لا ليس معهم مال لأن يأكلوا به الرطب، ليس عندهم إلا التمر اليابس، فرخص النبي في العرايا فيما دون خمسة أوسق لمن؟ للفقير الذي ليس معه مال يشتري به التمر ويشتري به الرطب، ولكن عنده تمر، فيذهب إلى صاحب البستان وكده يخمن يخرص الرطب ده حوالي كده لما ييبس هيبقى مشنتين مثلا، هيبقى 2 كيلو بقى 4 كيلو. طب خد 4 كيلو هم من التمر اللي معايا اليابس، واخد في مقابله مثلا 5 كيلو ونص من الايه من الرطب. يبقى رخص لمين؟ للفقير الذي يشتهي ان ياكل الرطب وليس معه مال، ولم يتركها مفتوحه بل حدها بخمسه ايه او سوق. واضح؟ هو ده مقتضى كلام الايه الشافعي. وما لم يوجد فيه الا لاختلافه فلا يعد ان يكون لم يحفظ متقصا، يعني اللي انت لا تجد فيه وجه من وجوه الجمع ولا تجد فيه الا الاختلاف اكيد انه لم يروى ايه كاملا. قال كما وصفت قبل هذا، فيعد مختلفا ويغيب عنا من سبب تبيينه ما علمناه في غيره او وهما من محدث. يبقى ممكن يكون ده ايه اصلا ليس بحديث، اثر ضعيف مثلا، او اختلط على المحدث في ذلك او غير ذلك من طرق الترجيح الايه المعلومه. ولم نجد عنه، شوف بقى، طب والكلام ده حصل لك؟ الكلام ده موجود يعني؟ قال ولم نجد عنه صلى الله عليه وسلم شيئا مختلفا فكشفناه. كل ما انت تطرحه من هذا القبيل لما نيجي نبحث عنه ونفتش وننظر ونتامل اللي يحصل الا وجدنا له وجها يحتمل به الا يكون مختلفا وان يكون داخلا في الوجوه التي وصفت لك قبل، وان يكون داخلا في الوجوه التي وصفت لك. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ايه في نهي ان يصطاد الايه المحرم، صح؟ ثم نجد النبي صلى الله عليه وسلم جلس فاكل من الصيد، ثم نجد النبي صلى الله عليه وسلم قال على الصعب بن جثامة إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. طب من أين أكل؟ ومن أين نهي عن المحرم أن يصطاد؟ ومن أين رد هذا الصيد للصعب بن جثامة؟ قال ألا يكون فكشفناه إلا وجدنا له وجها يحتمل به ألا يكون مختلفا. أكيد لما تبحث تستطيع أن توفق أن أنت تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل أكل مما لم يصد من أجله، ولكن أنا أصطدت ليه، فليتك قلت أعكل خص أعكل، لكن عرفت أنك قادم فاصطدت لك، فلا يجوز أن أكل من صيد صيد لي، لأنه بالتأكيد يكون لي يد في هذا الاصطياد، وبالأولى أن ما صدته بيدي لا يجوز أن أكل منه ويجب علي فيه فدية كما هو إيه معلوم. يبقى هنا الوجه فين؟ ما صيد من أجله أو اصطاد هو فيحرم عليه أكله، ولكن ما لم يصد من أجله فجاز له أن يأكل منه. قال ولم نجد عنه شيئا مختلفا فكشفناه إلا وجدنا له وجها يحتمل به ألا يكون مختلفا وأن يكون داخلا في الوجوه التي وصفت لك، أو نجد الدلالة على الثابت منه دون غيره بثبوت الحديث، فلا يكون الحديثان اللذان نسبا إلى الاختلاف متكافئين فنصير إلى الأثبات من الحديثين. هل يجوز لي الإمام القعيد أن يؤم الناس فننظر فنجد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس سقط من على فرس فجحش شقه فأما الناس هو جالس فصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا وقال إن كنتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن ركع فاركعوا وإن رفع من الركوع فارفعوا وإن سجد فاسجدوا وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أو أجمعين، كلاهما صحيح. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى وإيه جالس، ثم حديث آخر يقول لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا، ما حدش بعد كده يصلي إمام هو إيه جالس. ففحصنا النظر وتأملنا فوجدنا أن هذا حديث ضعيف، يبقى نترك الضعيف ونعمل بالإيه نعمل بالصحيح. قال فلا يكون الحديثان اللذان نسب إلى الاختلاف متكافئين فنصير للأثبت من الحديثين، وده وجه من وجوه الإيه الترجيح، أن أنت تقدم الثابت عن الإيه، أو إن رواه جماعة تقدم روايتهم على ما رواه الفرد. يعني مثلا الحديث ايه حديث أبي حميد الساعدي وحديث مالك بن الحويرث وحديث ابن عباس تقريبا وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا أراد أن يركع، وحديث رواه البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، يعني ثم يعود إلى رفع اليدين. فنقدم ما رواه الجماعة على ما رواه البراء بن عازم فنقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع. نعم ليه؟ لا دي لا اللي فاتت دي توضح لك العناوين دي أنا اللي وضعتها، ده توضح لك أسباب اختلاف الظاهري، ده توضح لك كيف تزيل هذا الاختلاف، كيف تزيل الاختلاف إنه بقى ترجيح بقى إما عن طريق السند أو عن طريق المتن أو عن طريق أمر خارجي، دي ممكن تضعوها عن طريق الترجيح عن طريق الإيه السند، إن الحديث الضعيف يؤخر عن حديث الإيه ما فيش مشكلة. يبقى أنت هتحطه بالصورة دي كده، ومن أسباب وجود هذا الاختلاف الظاهري أن أحد الحديثين ضعيف وأن الآخر إيه صحيح. قال أو يكون على الأثبت منهما دلالة من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو الشواهد التي وصفنا قبل هذا. يبقى حديثان مختلفان يرجح أحدهما كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء إيه خارجي، كبعض مثلا رجح رواية تغليس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، قال لأن هذا يوافق ظاهر القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في صلاة الفجر بغلس، ليه؟ قال لك يوافق ظاهر القرآن من المصارعة إلى فعل الخيرات، قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس مثلا يقول لك تزوج النبي ميمونة وهو محرم، طب ازاي هو لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، حديث عثمان في صحيح مسلم، فيقول لك لا ده ميمونة نفسها صاحبة الواقعة روت أن النبي تزوجه وحلال. طب ما ابن عباس إيه؟ لا ابن عباس أدرك ذلك بعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأحرمه، يبقى صاحب القصة أدرى بما رواه إلى آخر ذلك. ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج أو على أحدهما دلالة بأحد ما وصفته، إما بموافقة كتاب أو غيره من سنته أو بعض الدلائل، على لغة الشافعي. وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على التحريم، يبقى النهي للتحريم، وذكرنا أمثلة ذلك، حتى تأتي دلالة أو دلالة أو دلالة، الدال مثلثة، الكل صحيح، حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد به غير التحريم. يعني مثلا المثال المشهور اللي هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإزار وقال ما كان من الإزار أسفل الساقين فهو في النار، حديث تقريبا ابن عباس على ما أتذكر، حديث ابن عباس ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، الجمهور العلماء قالوا هذا على الكراهة، وهناك من أهل العلم قال هذا على التحريم، من قال على التحريم قال الظاهر إيه أن يعني ترتيب العقوبة على الفعل يدل على تحريم هذا الفعل. طب والذين قالوا بالكراهة قالوا بدلالة الأحاديث الأخرى التي فيها من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، وبدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة في ذلك كما قال لأبي بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء. مش بتكلم على مناقشة المثال، أنا بس بدي إيه مثال، وهناك من أهل العلم قال بهذا، ومهما طالت الأزمنة لن تستطيع أن ترفع قول من قال بأن يعني إسبال الإزار على الكراهة، هو قول الجمهور، يعني أنت كشخص سلفي تميل دائما إلى الإيه إلى التقصير، وهذا أمر محمود، كلنا سلفيون يعني، بس عشان أنت كشخص سلفي دي تفهم إزاي دي صح كده، دي في تكوين شخصياتنا، يعني مهما الحمد لله رب العالمين، يعني مهما يريدون ان نفعل او ان نحاول الحمد لله في تكوين شخصياتنا الميل دائما الى الايه لا خلاص لا تفعل ايه او لا، بس معلش بقى بالنظره التأصيلية جمهور العلماء وكره، وجمهور العلماء حملوا ذلك على القيد إن فعله خيلاف على التحريم، إلا بيفعله خيلاف على الكره. هذا قول لن تستطيع أن ترفعه، فتعامل مع المجتمع بهذه النظرة المتسعة بدلا من النظرة الضيقة التي تريد أن تنفي الخلاف. طيب يقول: وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على التحريم، حتى تأتي دلالة عنه أنه أراد به غير التحريم. قال: وأما القياس على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصله وجهان. سؤال كده أنا جايبه إن شاء الله من ضمن الأسئلة تاخدوها المرة الجاية المحاضرات من 9 ل 12. ما هي أنواع القياس التي قال بها الشافعي؟ البعض يظن أن الكتاب سهل، وده الكتاب محتاج شغل كتير جدا. تجمع بقى القياس اللي كان يقول به الإمام الشافعي. إحنا قلنا قبل كده على فكرة أكثر من نوع من أنواع القياس. أحد متذكر؟ وقياس العلة وقياس الأولى، كل هذه أنواع قال بها الإيه؟ الشافعي. ثم السؤال الآخر: هل القياس عند الشافعي بالمعنى عند المتأخرين اللي هو إلحاق فرع بأصل في حكم العلة تجمع بينهما، أم أن القياس عند الشافعي يسوي معنى الاجتهاد معنى أوسع؟ وأما القياس على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصله وجهان. هو قياس العلة، يعني إيه قياس العلة؟ يعني إيه العلة برا؟ يعني إيه قياس العلة؟ العلة منصوص عليها. طب لو مش منصوص عليها؟ نعم؟ قياس العلة اللي احنا بنقول عليها العلة المنصوصة والعلة المستنبطة الاثنين. العلة المنصوصة والعلة المستنبطة اللي هي القياس الخفي والقياس الايه؟ بس القياس الجلي شوية البعض ممكن يسميه القياس في معنى العلة أو في معنى الأصل. فهو الإمام الشافعي فأصله وجهان: قياس العلة وقياس الشبه اللي احنا ذكرناه قبل ذلك. قال: ثم يتفرع في أحدهما وجوه. قال مين اللي قال؟ اللي بيسأل. أيوه، عشان بس ما تنسوش. قال: وما هما؟ قول لي بقى الوجهان بتوع القياس. قلت: إن انظر إلى هذه المقدمة البديعة، إن الله تعبد. اكتب عنوان جانبي: أنواع القياس عند الشافعي. أنواع القياس عند الشافعي. إن الله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بما سبق في قضائه أن يتعبدهم به ولما شاء، لا معقب لحكمه فيما تعبدهم به، مما دلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي له تعبدهم به أو وجدوه في الخبر عنه بالاستنباط، لم ينزل في شيء في مثل المعنى الذي له تعبد خلقه، ووجب على أهل العلم أن يسلكوه سبيل السنة إذا كان في معناها، وهذا الذي يتفرع كثيرا. إذن هذا الوجه الذي يتكلم عنه الشافعي هي الأحكام المعللة أم الأحكام التعبدية؟ طب نقرأ تاني. قلت: إن الله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بما سبق في قضائه أن يتعبدهم به ولما شاء، أي وبما شاء، لا معقب لحكمه فيما تعبدهم به، لا يسأل عما يفعلوا وهم يسألون سبحانه وتعالى، مما دلهم رسول الله على المعنى الذي له تعبدهم به أو وجدوه، وجدوا إيش؟ المعنى في الخبر عنه، لم ينزل في شيء في مثل المعنى الذي له تعبد خلقه، ووجب على أهل العلم أن يسلكوه سبيل السنة إذا كان في معناها، وهذا أي وهذا النوع الذي يتفرع تفرعا كثيرا. وقياس العلة، أحكام المعللة، الوصف المؤثر، مش ده درسناه قبل ذلك؟ يبقى مثلا النهي عن شرب الايه؟ الخمر للعلة، وهي الايه؟ الإسكار، ما أسكر كثير فقليل ايه؟ يبقى نقيس عليه كل ما أذهب العقل على وجه الإسكار فهو محرم. يبقى قال مما دلهم رسول على المعنى الذي لو تعبدهم به، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ائتني بثلاثة أحجار فأتوا بحجرين وروثة حمار، فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال إنها دل على العلية ودل على السببية، لماذا رماها؟ إنها ركس. يبقى هنا نص النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي لأجله رمى هذه الإيه؟ الروثة. قال أهل العلم فكل ما كان نجس لا يجوز الاستجمار به. العلة هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ذكرها، أو أن العلة أجمع عليها الإيه؟ العلماء، أجمع أهل العلم على أن العلة التي لأجلها يمنع القاضي من القضاء هي تشويش الفكر، فإن كان غضبانا أو حاقنا أو مثلا في حالة حر أو برد شديدين حرم عليه القضاء. يبقى هنا على العلة دي إجمع، أو علة قال وجدوه في الخبر عنه، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، بقى المثال الإيه؟ المشهور الذي تجدوه في كل كتب الأصول. ما العلة التي لأجلها يجري الربا في هذه الأصناف الستة؟ الظاهرية قالوا هي علة إيه؟ تعبدية لا يقاس عليها، والأئمة الأربعة على الخلاف فيما بينهم، منهم من قال بقى الوزن مع الطعم أو الكيل مع الطعم، ومنهم من قال الثمنية مع كونه مكيلا أو مطعوما في الأصناف الأربعة، ومنهم من قال ما كان كوتا كالمالكية فضيق المسألة أكثر إلى آخره. يبقى دي علة إيه؟ مستنبطة. قال أو وجدوه في الخبر عنه، فيبتدي بقى يلتمس يقول لك كده الحديث مش واحد، وفي أحاديث مثلا الطعم بالطعم كيلا بكيل مثلا بمثل، يبقى ما كان طعما، نيجي نبص كده نلاقي الايه البر والشعير والتمر والملح كلهم أطعام. هتيجي تقول طب والملح، يقول لك هو هل يصلح الطعام بدون التوابل؟ لا يصلح الطعام بدون التوابل، يبقى الملح ده في مثل الايه الطعام، وكلهم يكالون، يبقى ما كان يكال أو يوزن مع كونه طعمة فيجري فيه الربا. ثم الذهب والفضة، هل ممكن مثلا نقول بالوزن زي ما الحنابلة بيقولوا؟ يبقى كده النحاس والقصدير والحديد كل ده يجري فيه الربا، لو تشتري 2 كيلو حديد لازم يكون ب 2 كيلو حديد مثلا بمثل يدا بيد، ونقول لا ده ما لأنه كان يضرب بهما النقود، فكل ما كان نقودا وأثمانا يجري فيه علة الربا من اشتراط التماثل والتقابض إن كان النوع واحدا أو إن كان النوع مختلفا والعلة واحدة، فلا بد من التقابض في المجلس وجاز فيه الفضل إلى آخر هذه الأحكام التي درسناها. يبقى هنا إيه؟ أو وجدوا في الخبر عنه بالاستنباط، بيستنبطوا بيحاولوا يوصلوا كده العلة إيه، وهذا أمر واسع وارد أن يكون فيه اختلاف. قال ووجب على أهل لم ينزل في شيء في مثل المعنى الذي له تعبد خلقه، ووجب على أهل العلم أن يسلكوه سبيل السنة إذا كان في معناها، وهذا الذي يتفرع تفرعا كثيرا. والوجه الثاني، نركز في الوجه الثاني. الوجه الأول كان إيه؟ قياس العلة. والوجه الثاني أن يكون أحل لهم شيئا جملة، انظر إلى بديع كلام الشافعي، وحرم منه شيئا بعينه، فيحلون الحلال بالجملة ويحرمون الشيء بعينه ولا يقيسون عليه على الأقل الحرام، لأن الأكثر منه حلال، والقياس على الأكثر أولى أن يقاس عليه في الأقل. يبقى نعم يا رجل، قياس الأولى إزاي؟ نقول تاني، قياس الأولى اديني مثال كده. لا، والوجه الثاني أن يكون أحل لهم شيئا جملة وحرم منه شيئا بعينه، فيحلون الحلال بالجملة، إن الأكثر هنا الحلال فيقولون بحليته، ويحرمون الشيء المستثنى من دائرة الحل ولا يقيسون عليه. إذن هنا الشافعي يقول إن النوع الثاني من نوع القياس لا يقاس على الرخصة، لا يقاس على الرخصة، يعني ما حدش يجي يقول إيه خلاص نقيس على ديت، دي مستثناء الأصل الحل، أو إن الأصل التحريم والحل الحتة دي بقت حلال، ما تجيش تقيس على الحتة الحلال دي لأن الأصل فيها إيه، هوضح لكم دلوقتي. طب نقرأ بس، ويحرمون الشيء بعينه ولا يقيسون عليه على الأقل الحرام لأن الأكثر منه حلال، والقياس على الأكثر أولى أن يقاس عليه من الأقل. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، صح؟ بس الأصل في اللحوم الإيه؟ حلية، كل أجل فيما أحيي إليه محرما على طاعم، معنى أنه استثنى. إذن الأصل الكبير أنه استثنى أشياء محرمة، إذن الأصل اللي هو الإيه؟ الحلال. فواحد يقول لك إيه؟ إذن يحرم أكل لحم الخيل قياسا على التحريم أكل لحم الحمر بجميع الركوب، فالحمر تركب والخيل تركب. نقول لك أنت الآن قست على لحوم الحمر، أليس كذلك؟ أقول بلى. نقول له طيب لحوم الحمر الأصل في اللحوم الحلية ولا التحريم؟ الحلية، صح؟ إذا أردت أن تقيس لا تقيس على المستثنى من الحلال، ولكن تقيس على الأكثر، وهو أن الأصل الحلال. فإذا أردت أن تقيس لحوم الخيول فقيسها على ما جاز أكله لا على ما حرم أكله، لأن الأصل حلية وليس التحريم. واضحة ديت؟ تمام كده؟ نكمل. جاية هي. نعم؟ ليه بقى؟ طب خلي أمثلة في النهاية بس. قال وكذلك إن حرم جملة وأحل بعضها. إن كان الأصل التحريم وإن الحلية دي الرخصة، يبقى ينفعش تقيس على إيه؟ المثال إحنا ذكرناه، نهى النبي عن بيع الرطب بالتمر ورخص في العراي. فإذا أردت أن تقيس، تقيس على ما رخص فيه أم تقيس على الأصل اللي هو التحريم؟ واضح كده؟ مثلا الشرع حرم لباس الحرير إلا بقدر 4 أصابع، فإذا أردت أن تقيس تقول ما هو استثنى 4 أصابع، ممكن نقيس عليه تبقى 5 أصابع. نقول لك تقيس على الأصل، الأصل هو إن لبس الحرير حرام، وهكذا. وكذلك إن حرم جملة وأحل بعضها، مثلا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، صح؟ وأجاز لك أكل لحم الضبع. عند الحنابلة المشهور عندهم جواز أكل الإيه؟ الضبع. طب والضبع ده عند البعض هو من الإيه؟ السباع. فتيجي تقول وبالقياس على الضبع يجوز أن نأكل الأسد. إيه يا حاج؟ ده الأصل ده التحريم، الأصل كل ذي ناب ده محرم، واستثنى من هذا التحريم الضبع. لما تيجي تقيس، تقيس على المستثنى ولا تقيس على الأصل؟ واضح كده؟ تمام كده؟ يبقى لا قياس على الرخصة. قال وكذلك إن فرض شيئا وخص رسول الله التخفيف في بعضه. وكذلك إن فرض شيئا، وجوب استقبال القبلة عند إرادة الصلاة، وجوب استقبال القبلة عند إرادة الصلاة، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمتنفل في حال السفر ألا يستقبل القبلة، فهل لك أن تقول بقى والقياس على المتنفل في السفر من جواز عدم استقبال القبلة له أيضا ألا يستقبل القبلة في حال المكتوبة؟ نقول لك هو إيه الأصل؟ استقبال القبلة. فلما تقيس، تقيس على هذا الأصل، لا تقيس على الرخصة للمسافر الذي يصلي النافلة. كلام واضح؟ ماشيين واحدة واحدة اهو. الأمثلة دي أنتم مطالبون بها، وإن كان الأصل فهم القاعدة، لكن الأمثلة ترفع الإبهام عن القاعدة. وكذلك إن حرم جملة وأحل بعضها، ضع علامة مائلة. والقياس على الأكثر أولى أن يقاس عليه من الأقل، ضع علامة مائلة، ذكرنا عليه أمثلة. وكذلك إن حرم جملة وأحل بعضها، ضع علامة مائلة، ذكرنا أمثلة. وكذلك إن فرض شيئا وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم التخفيف في بعضه، ذكرنا أمثلة، ضع علامة مائلة. قال وأما القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار. ونقف عند هذه الجملة، أصلي وأسلم على نبي محمد المبعوث رحمة للعالمين.